بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، أو الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ونحن الآن نتكلم على المسائل الفقهية التي فرعها الفقهاء بناء على هذه القاعدة، أو أدخلها الفقهاء ضمن هذه القاعدة. نعم.
ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول.
تمام، يبقى الاجتهاد الأول على ما قضى، والاجتهاد الثاني على ما يقضي. يعني الآن إخواننا هذا يسمون الأثر الرجعي للاجتهاد أو ما شابه ذلك. لا، ليس للاجتهادات الطارئة أثر رجعي على الاجتهادات السابقة، بل كما قال سيدنا عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. لما جاء في الفرائض نفس المسألة جاءته مرتين، مرة حكم بها بكذا ومرة حكم بها بخلاف ذلك. فهل ينقض الاجتهاد الأول بالثاني؟ لا. لماذا؟ لأن الأول إخواننا اجتهاد والثاني اجتهاد، لكن الاجتهاد الأول اقترن بالقضاء، فلذلك صار له قوتان: أولا السبق، ثانيا أنه بني عليه القضاء، فبالتالي لا ينقض بعد ذلك. نعم.
ويحكم بالمستقبل بما رآه ثانيا
دون أن يكون له أثر رجعي على المسائل السابقة. يعني من هون والأيام القادمة الآن بماذا يقضي؟ يقضي بالحكم الجديد.
ومنها حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع.
صراحة يعني إذا كان الآن جاءني حكم قاضي آخر قد قضى في مسألة باجتهاده، اجتهاد القاضي الأول، ورفعت إلي هذه المسألة، نقول هذه مسألة اجتهد فيها وانضم القضاء والاجتهاد، فبالتالي هذه مسألة غير قابلة للبحث. قد تأتيني مسألة مثل حكايتها تعرض علي الآن، شو الحكم؟ هي بيجتهد فيها. أما المسألة الأولى التي قضي بها هي مسألة خاصة. في عنا فرق إخواننا بين المسائل الفتوى ومسائل القضاء. مسائل الفتوى عامة، إيه نعم، أما مسائل القضاء إخواننا غير عامة، بمعنى أنها جزئية خاصة في هذه المسألة. يعني قضى في مسألة أفرادها فلان وفلان وفلان، طيب لو جاءت مسألة ثانية لها أفراد آخرون نفس المسألة، نقول هذه مسألة ثانية يمكن أن نجتهد فيها، وبالتالي الخصوم المتخالفون في المسألة الأولى بعد أن يقضي القاضي بينهم الآن نقول يلزمهم العمل بقضاء القاضي. ما بقى يعني حدا يقول لك والله إنه عند الشافعية بجوز كذا أو عند المالكية بجوز كذا، إنه لا، طالما هذه المسألة قضى بها القاضي فقضاء القاضي يرفع الخلاف في هذه المسألة. طيب لو مسألة ثانية اختلفوا فيها، أو نفس الأشخاص اختلفوا بمسألة ثانية بزمان آخر، شو الحكم؟ لهم أن يأخذوا المذهب الآخر. ليه؟ لأنه هي غير هذيك التي تكلموا فيها. القاضي قضى في تلك المسألة بعينها وليس بجنسها. نعم.
وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز، وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني،
في النوع الثاني من هذا الكتاب يعني.
ثم أعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مسألتين: إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش.
أعني بالاجتهاد
هيك جايسين
ما بدها بقى أعني الاجتهاد لا ينقض بمثله.
أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد طبعا. مسألتين.
هذه القاعدة إخواننا. أعني هذه القاعدة.
إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش.
يعني الآن القاسم بدي من قبل القاضي قسم هذا الشيء اللي في شركه بين الشركاء، قد يكون ميراث أو غير ميراث، قسمه ثم ظهر أن في القسمة غبن، فهما الحكم تنقض القسمة وتعاد مرة ثانية. طيب شلون هيك؟ هلا هي القسمة الجديدة اجتهاد والقسمة الأولى اجتهاد، هي نقض الاجتهاد الأول اللي هو القسمة الأولى بالاجتهاد الثاني هو القسمة الثانية. طيب كيف؟ قال نعم، وذلك لأن القسمة ما هي أمر اجتهادي وإنما هي أمر رياضيات. يعني أنا لما بطرح مسألة بالرياضيات بيطلع معي رقم معين، بيطلع الحل غلط، ما بقول اجتهدت وهنا اجتهاد ثاني، لا، تبين خطأ الحل الأول. فالقسمة أيضا طالما ظهر فيها الغبن إذا معناها غير صحيحة، والقسمة أساسه أن تكون صحيحة، فلما تبين فيها الغبن تبين أنها لابد من إعادتها لأنها لم تكون صحيحة. نعم.
فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله؟ والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء وهو المعادلة، فظهر
المعادلة يعني التسوية بين الشركاء،
فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط فإنه ينقض قضاؤه. والثانية إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة. والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها. تنبيهات: الأول، كثر في زماننا وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح وإجارة ووقف وإقرار وحكم بموجبه وحكم بموجبه. فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر؟ فأجبت مرارا:
وحكم بموجبه.
يمكن يكتبون وحكم بموجبه سيدنا،
أو وحكم بموجبه. نعم،
يعني هاي اللي يكتبونها
هنا آخر الحكم وحكم بموجبه.
نعيدها سيدنا. كثر في زماننا وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح وإجارة ووقف وإقرار.
ماذا يكتبون؟
وحكم بموجبه.
نعم، هذا تكتب في آخر العقد أو آخر الوثيقة.
فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر؟ فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم يمنعه، وإلا فلا يكون حكما صحيحا. تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاواه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة، فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما.
كان فتوى لا حكما. نعم.
وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه، وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع.
وفهمنا هنا أيضا
وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه، وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار. ما هيك جاي
لا يكون قضاء لأنه لا شفعة للجار. القضاء غير صحيح، بس وين بعد نص الصحابة؟
ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار، إلى آخر ما ذكره من الفروع ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة. الثاني
هون المسألة متفرع أن القضاء غير صحيح، يعني كان الدعوة غير صحيح أصلها، فبالتالي لا ينبني عليه هذا الحكم. سعدنا يا الله آخر مرة.
وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار، إلى آخر ما ذكره من الفروع ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة. ممكن فيها تحريف أو تصحيف؟
لا، أنا يعني أن قضاء الشافعي بموضوع العقد البيع لا يلزم منه أن نأخذ بقول الشافعي أيضا في المسألة التابعة له.
فتوى لا قضاء.
شلون؟
لا يكون قضاء يعني فتوى وليس قضاء. يعني فتوى في هذه المسألة لأن سبق الكلام فإن فتاويه أن
لا هو
شرط هذا القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوة صحيحة، فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكم.
تمام. وهنا هو مسألة ثانية هنا إنه قضاء بس بنفس الحادثة فقط. هو في عنا أمرين، صحة العقد وإثبات الشفعة أو عدم إثباتها، لمسألتين. هل يلزم من قضاء القاضي بإثبات بصحة العقد ثبوت الشفعة القضاء بها؟ يعني لا يلزم. ليش؟ إنه هو الآن الآن في عنا مسألة إنه هو الآن قضاؤه فقط صحة في موضوع العقد، موضوع الشفعة ما فيها قضاء، هي مسألة ثانية بدها قضاء ثاني. إذا كان الشافعي الآن ما أثبت الشفعة مثلا، فهل يعتبر قول الشافعية أنه صح العقد أنه ما في شفعة؟ لا يلزم. طب لو كان القاضي حنفي صحح العقد، هل هو قضاء بثبوت الشفعة؟ كمان لا. ليه؟ لأن إثبات الشفعة مسألة ثانية غير صحة العقد.
الثاني لو قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية فهل يكتفى به؟ فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوة.
ليه؟ بركي في شروط، يعني بنظر القاضي مستوفي الشروط وبنظرنا غير مستوفي الشروط. نعم.
وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات، ولو كتب في السجل ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا، لا يصح ما لم يبين الأمر على التفصيل.
كيف ثبت عندك؟ نعم، فصل لنا كيفية ثبوت هذه الدعوة، لأنك ربما أثبتت بشيء حج عندك وليس حج عندنا.
ثم قال وحكي أنه لما استقضي قاضي عنبسة ببخارى،
لما استقصى قاضي عنبسة،
عندي استقضي،
شو بعدها؟
لما استقضي قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا، فأوردوا عليه أجوبة،
يعني إن إيش طلب منه القضاء يعني.
فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم. فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم، فقال إنكم لا تفسرون الشهادة. وقبلك القاضي علي السعدي. وقبلك القاضي علي السعدي، وقبله شيخنا أبو علي النسفي، وكان لا يخفى عليهما. فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك، فلا بد من التفسير.
يعني كلمة نعم وكلمة لا هي جواب سؤال، ما فسر الآن الكلام، فلا يكتفى الآن بس بالكلام المختصر، لا بد أن يفصل نعم كذا وكذا وكذا، يعني أن يعيد الكلام يفصله.
وعن السيد الإمام أبي شجاع قال كنا نتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة، فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار. وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات، الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح، ولا يكتفى بالإجمال، حتى قيل لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا، فادعى هذا الذي حضر عليه، ولكن يكتب هذا الذي حضر ادعى على هذا الذي أحضره، إلى أن قال وكذا لا يكتفى بذكر قوله، فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد ما لم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا، إلى أن قال ويكتب في السجل حكم القاضي ولفظ الشهادة بتمامها، ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره.
إنه هذا مجمل بده يفصل، لذلك الآن إخواننا يلي بيكتب عقود متمرس بها يأتي بتفاصيل يمل الحاضرين أحيانا، كله معروف، كله معروف عندك. أنا مكتب الآن وثيقة سوف تبقى عشرات السنين، وقد ينسى ما تذكره أنت الآن، تبقى هالوثيقة هي بيناتنا.
وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة، إلى أن قال والمختار في هذا الباب أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر، لأن السجل لا يرد من مصر إلى آخر، فلا يكون في التدارك حرج. الثالث أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق، فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا، وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا. وكذا الحكم بالموجب، إن وقع التنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها كان حكما بذلك الموجب فقط دون غيره، وإلا فلا.
بتبقى بشوي لما قضى القاضي بصحة العقد لا يلزم منه إثبات الشفعة، الشفعة موجب آخر غير الموجب الأول وهو صحة العقد.
فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وقفه وسلمه إلى ناظر، ثم تنازعا عند قاض حنفي وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه، لا يكون حكما بالشروط. فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه.
ولا مسألة ثانية غير مسألة الأولى، المسألة الأولى في إثبات أصل الوقف، الآن في الشروط التابعة له.
ولا يمنعه حكم الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط، إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط. فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط الغلة له، أو النظر أو الاستبدال. الرابع بينا في الشرح شوي سيدنا شيء نصح بعدين القاعدة الثانية. بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها، وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا. الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهر، وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم. السادس القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص، لا ينفذ لقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع، صرح به في شرحي المجمع للمصنف وابن ملك. وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا. ويدل عليه قول أصحابنا كما في الهداية أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ، وعبارته أو يكون قولا لا دليل عليه. وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره. ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والوالجية وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له، ولا يحل للفراش تناول المعلوم
من الوقف من الواقف الآن لم يشترط أو لم ينص على وجود خادم للمسجد. نعم.
وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف وإحداث المرتبات بالأولى.
تمام. فبالتالي إذا القاضي الآمر يحط مسجد خادم للمسجد أو الوقف يحط من غير ما الوقف، هذا مثلا الوقف مثلا وقفه للبناء فقط أو وقفه مثلا للمدرسين أو للإمام، ما قال مثلا لغيرهم. نعم. فهذا المال يصرف في كما نص الواقف. نعم. طب بيصير جامع مال خادم؟ لا ما بيصير، بس هون الآن حط الوقف فقط لهذه المصارف، كنت حطوا خادم جامع حطوا إيش من مصارف أخرى.
وأن فعل القاضي إن وافق الشرع نفذ وإلا رد عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين.